الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن السلف، قال حفظه الله: آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته. خامسا، أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا، وفيه: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، والمعنى أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الفصل المتعلق بالآداب والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج والمعتمر. ومن المعلوم أن الآداب التي جاء بها الإسلام وحثت عليها الشريعة مطلوبة من المسلم في كل وقت وفي كل زمان وفي كل حين في كل مكان، كما في الحديث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. هذا مطلوب من المسلم في كل وقت، لكنه في الحج يكون آكد لشرف الحال، شرف الزمان، شرف المكان، ومن التعظيم أيضا لشعائر الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم إن الحج نفسه في الأوامر المتعلقة به والنواهي يربي الإنسان على الفضائل وعلى الآداب وعلى الأخلاق الكاملة. اقرأ في هذا قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. مطلوب من الحاج أن يعتني في حجه بالخلق الرفيع والأدب الكامل والمعاملة الطيبة الحسنة لإخوانه حجاج بيت الله الحرام، ويستشعر في هذا المقام شرف الحاج وفضله، لأن الحاج كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الله، قال: الحاج والعمار وفد الله. وفد الله أي ضيوف الرحمن. هذا شرف، هذا الوصف شرف للحاج عظيم. فينبغي على من يعامل الحاج أن يعامله مستشعرا شرف الله، الطاعة التي جاء لأجلها، والعبادة التي قدم لأدائها، فيحرص على أن يعامله المعاملة الكريمة الطيبة التي يحبه أن يعامل بها. قد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، أي من الخير. وأيضا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي ليعامل الناس بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها في كل موقف. عندما يريد أن يعامل شخصا ينظر إلى نفسه، ما الذي يحب أن يعامل به في هذا الموقف، فليترك ما لا يحب وليعامل الناس بما يحب أن يعامل به. هذا هو الخلق الحسن. ولو قال قائل: ما أحسن ضابط يعرف به الخلق الحسن؟ فالجواب هذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا أحسن ضابط وأجمع ضابط في تعريف الخلق الحسن. الخلق الحسن أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك، بمعنى أن تعاملهم بالمعاملة التي تحب أن يعاملوك بها. نعم.
قال حفظه الله: سادسا أن يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار، ويحفظ لسانه إلا من الكلام بالخير، ويشغل وقته فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
هذا أيضا من المطالب المهمة التي ينبغي أن يعتني بها الحاج في حجه، أن يكثر في حجه من الذكر، وأن يذكر الله في حجه بالكثرة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيحرص الحاج على كثرة الذكر في الحج، وليعلم الحاج أن أعظم الناس أجرا في الحج أكثرهم فيه ذكرا لله. ولهذا فإن الحجاج والمعتمرين يتفاوتون في فضل الحج بحسب تفاوتهم وتفاضلهم في الذكر لله في حجهم. فكلما كان الحاج أكثر ذكرا لله في حجه كان ذلك أعظم في ثوابه وأجره. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. ولهذا تجد في آيات الحج في سورة البقرة وفي سورة الحج في مواطن منها الترغيب والحث في الذكر، ذكر الله عز وجل، لأن هذا مقصد مطلوب، مقصد مطلوب أن يعتني به المسلم في حجه، أن يكثر من ذكر الله فيه. وقد سئل نبينا عليه الصلاة والسلام: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وهو حديث ثابت بما له من شواهد، قد أورده الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، واستخلص قاعدة جامعة في عموم العبادات. قال رحمه الله: ما معنى أكثر الناس في كل عبادة أجرا أعظمهم فيها لله ذكرا؟ في كل عبادة، الصلاة إذا قيل من أعظم المصلين أجرا أكثرهم لله ذكرا، أي بقلوبهم وألسنتهم. إذا قيل من الصائمين أكثر أجرا؟ أي الصوام أكثر أجرا؟ يقال أكثرهم ذكرا لله. هل يستوي صيام من عمر صيامه بالذكر ومن شغله بالنوم؟ هذا صائم ونائم وهذا صائم وذاكر، هل صيامهما واحد؟ هل يستويان؟ هل ميزانهما واحد؟ وهكذا في الحج، وهكذا في العمرة، كل ما كثر ذكر الإنسان في حجه في عمرته عظم أجره وثوابه. ولهذا ينبغي أن يعتني الحاج في حجه بكثرة الذكر، ولا سيما الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويعتني بالأوراد اليومية التي هو مواظب عليها، يعتني بها: أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الصلوات، أذكار الدخول، أذكار الخروج. ويعتني أيضا بالذكر المطلق، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وتأمل قول الله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني اذكروا الله بالكثرة، هذا هو المعنى، اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا هو المراد. فأن يكثر العبد في حجه في من ذكر الله، واذكروا الله في أيام معدودات، ليذكر الله على ما رزق من بهيمة الأنعام، تجدها تكرر هذا المعنى في آيات الحج، في سورة الحج وفي سورة البقرة. فإذا مطلوب من الحاج أن يعتني بكثرة الذكر، وأيضا يجعل للقرآن نصيبا، لأن أفضل الذكر القرآن الكريم، أفضل الذكر القرآن الكريم، يكثر من قراءة القرآن، يجعل له في حجه نصيبا من القرآن. إن تيسر له أن يختم القرآن في حجه أو يقرأ قدرا كبيرا من القرآن، يقف مع بعض الآيات، آيات الحج، يقرأها ويقرأ تفسيرها ويتأمل في هداياتها، وهكذا يحرص على ملء الحج بالذكر، يشغل حجه بالذكر والدعاء والاستغفار. الدعاء للحاج مستجاب، ودعوة الحاج مستجابة له ولإخوانه المسلمين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، وسألوه فأعطاهم، أي أن دعوتهم مستجابة لا ترد. فينبغي على الحاج أن يكثر من الدعاء، ولا سيما في المواطن التي يتأكد فيها الدعاء. في الحج 6 مواطن يتأكد فيها الدعاء، يشرع فيها أيضا رفع اليدين واستقبال القبلة في عرفة وفي مزدلفة بعد صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، وبعد رمي الجمرتين الصغرى والوسطى في أيام التشريق، وعلى الصفا والمروة، هذه مواطن 6 يحرص فيها الحاج على الدعاء، ويعتني فيها بدعاء الله سبحانه وتعالى. يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نعم، قبلها فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فجاء في أثناء آيات الحج الحث على الاستغفار، ولهذا ينبغي أن يكثر الحاج في حجه من الاستغفار. وليلحظ أمرا مهما في كثرة الاستغفار في حجه: أليس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أليس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج يهدم ما كان قبله؟ إذن أطلب من الله في حجك أن يغفر لك، وأكثر من طلب المغفرة. ولهذا العلماء مما يوصون به الحاج أن يستقبل حجه بالتوبة إلى الله، يدخل الحج وهو تائب من كل الذنوب، يدخل الحج وهو تائب من كل الذنوب، من كل المعاصي. وإذا كانت نفسه مصرة على معصية يتوب إلى الله من إصرار نفسه على تلك المعصية. هنا أمر ينبه عليه العلماء: بعض الحجاج على معصية مقيم عليها مستمر عليها، لكنه يتوقف عنها فترة حجه مع عقد النية على ماذا؟ العودة إليها بعد الحج. هذا من الفسوق الذي قال الله عز وجل: فالحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. أهل العلم نصوا على أن هذا من الفسوق، الإصرار على حتى لو لم يفعلها أثناء الحج، ما دام في قلبه عاقد العزم والنية أنه إذا رجع إلى بلده يفعلها، هذا من الفسوق، لأن قلبه قائم من عقد على هذه المعصية لله سبحانه وتعالى. ولهذا ينصح الحاج أن يستقبل حجه بالتوبة، وأن يكثر في حجه من الاستغفار حتى يخرج من حجه بلا ذنب ولا خطيئة كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، هادما له حجه، هادما له حجه ما قبل حجه من معاصي وذنوب. وكم هي والله من غنيمة عظيمة وربح كبير، يعني يحج المرء عمره 60 سنة أو عمره 70 سنة أو عمره 80 سنة، ثم يكرمه الله بأن يهدم حجه كل الذنوب التي راحت في ذاك العمر في 60 أو في 70 سنة، يهدمها الحج كلها. إذن ينبغي أن يأتني عناية دقيقة جدا بهذه الأيام المباركات، أيام الحج، تتميما لها وتوبة واستغفارا وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا يحفظ لسانه، يحفظ لسانه، يصون لسانه في حجه من كل كلام سيء ومن كل قول غير سديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يحرص على الكلام الطيب، القول السديد، القول النافع. وإن حدثته نفسه أن يتكلم بكلام سيء من سب أو سخرية أو نميمة أو غير ذلك من آفات اللسان، يمنع نفسه، يمنع نفسه ويكفها وينهاها عن ذلك. إن أرادت الصخب ورفع الصوت والجدال والخصومات يمنعها، يمنعها من ذلك ويكفها عن ذلك صيانة لحجه، لأن هذه الأعمال تخدش الحج وتخدش في الحج وتؤثر فيه وتنقص من كماله وتمامه. أيضا مطلوب منه أن يشغل حجه فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة، وهذا يدل عليه قول الله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي أكثر من الخير، أنواع الخير، كل ما تيسر لك من أبواب الخير في حجك افعل. نعم.
قال حفظه الله: سابعا أن يحذر إيذاء غيره بقول أو فعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه البخاري ومسلم. ويحذر،
نعم، هذه أيضا من المسائل المهمة التي ينبغي أن يفطن لها الحاج وينتبه، أن يحرص في حجه كله ألا يؤذي أحدا، ألا يؤذي أحد لا بقول ولا بفعل، يمشي متواضعا بسكينة ووقار، ولا يزاحم الناس ولا يدافع الناس ولا يغلظ على أحد، وإن أساء إليه أحد عفى عنه متقربا إلى الله بذلك العفو. فهذا من المهمات العظيمة في الحج، من المهمات العظيمة في الحج أن يحرص ألا يؤذي أحدا، لا بقول ولا بفعل، لا أذية قولية ولا أذية فعلية. وفي حجة الوداع، في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق، في جملة خطاباته التي ألقاها في أيام التشريق، قال: أتدرون من المسلم؟ هذا في الحج، قاله: أتدرون من المسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذا كله ذكره في الحج، أكد على هذه المسألة صلوات الله وسلامه عليه، تجنب إيذاء الآخرين، وأن المسلم كامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يؤذي الناس لا بقول ولا يؤذي الناس بفعل. نعم.
قال حفظه الله: ويحذر أيضا إيذاء غيره برائحة الدخان الخبيثة إذا كان قد ابتلي بشربه، بل يجب عليه أن يترك شربه ويتوب إلى الله عز وجل من ذلك، لأن فيه إضرارا بالصحة وإضاعة للمال.
كثير من المدخنين، عاف الله المدخنين وأعانهم على تركه والخلاص منه، كثير منهم وفقه الله في حجه لترك التدخين. أحدهم كان حدثني يقول في عرفة عشية عرفة، يقول في ذاك الوقت المبارك، يقول: أخرجت الدخان وأشعلته في عرفة وأخذت أشرب من الدخان، يقول: فجأة التفت إلى من حولي وإذا كلهم أيديهم مرفوعة إلى الله يدعون الله، وأنا يدي ترفع إلى فمي بهذا الأذى، يقول: فتألمت من حالتي، كيف أنا بهذه الصفة وفي هذا المكان، تألمت جدا، يقول: فألقيت هذه التي في يدي وأخرجت أيضا العلبة التي معي وجعلتها كلها تحت قدمي ورفعت يدي مع الناس أدعو الله سبحانه وتعالى، يقول: وكان هذا آخر عهدي به. فهنا ينتبه الحاج إذا كان من المدخنين، يجتهد أن يتوب إلى الله من التدخين، ويجعل الحج فرصة له للتوبة إلى الله من التدخين، لا يدخن، لا يشرب هذا الدخان الذي بإجماع أهل العلم والبصيرة بدين الله أنه محرم، وبإجماع أهل الطب أنه ضار، وبإجماع أهل الدراية بالأموال والاقتصاد أنه مضيع أهل المال. أحد المدخنين يقول: حاسبت نفسي على المال الذي صرفته في التدخين منذ بدأت إلى أن بلغ ظن عمره 70 تقريبا وهو يدخن، يقول: فقدت أقدر، بدأت في عام كذا، كان السعر كذا، كنت فيه كل يوم كذا، جلس يحاسب نفسه، وهذه المحاسبة للنفس مفيدة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوها قبل أن توزن. يقول: فوجدت أن المبلغ الذي صرفته في حياتي في التدخين يقرب من 100,000 ريال، هذه مع الأيام ما يشعر بي، لكن مع العمر 100,000 ريال في الدخان في حياته، ماذا يقول لله إذا وقف بين يديه وسأله عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ 100,000، 50,000، 20,000، حتى لو ريال واحد، فهو مضيع للمال، مضرة للصحة. ولهذا أهل العلم يستدلون على تحريم الدخان بقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم. الدخان قتل للنفس تدريجيا، ثم هو أذية للناس بالرائحة الكريهة، رائحة الدخان الكريهة. المدخن لا يشعر أن كثرة الإمساس تذهب الإحساس، لكن غيره تأذى منها أذى عظيما. فيحذر من عدم إذاء الناس بهذه الرائحة، وإن تمكن وهو خير له وأعظم وأشرف له أن يترك الدخان إلى غير رجعة. ونسأل الله عز وجل أن يعين كل مبتلى به على الخلاص منه. نعم.
قال حفظه الله: وينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بهذه الأخلاق والآداب الحسنة في أحواله كلها، ويتأكد ذلك في سفره إلى الحج والعمرة.
نعم، يعني هذه الأخلاق المتقدم ذكرها لا تختص بالحج، لكنها في الحج آكد لشرف الزمان وشرف المكان وشرف الحال. نعم.
قال حفظه الله: فضل الحج والعمرة. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الحج والعمرة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أحاديث كثيرة جدا في فضل الحج وفضل العمرة وما يترتب عليهما من الثواب العظيم والأجر الجزيل. من هذه الحديث هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي من الذنوب، والمراد بالذنوب الصغائر، المراد بالذنوب الصغائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة. ولهذا جاء في الحديث الآخر قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفي رواية: ما لم تغش كبيرة. فهذا الحديث مقيد للأحاديث المطلقة مثل هذا الحديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي ما اجتنبت الكبائر، لأن الكبائر لا بد فيها من توبة. ولهذا العلماء ينصحون المعتمر وينصحون الحاج أن يستقبل عمرته وحجه بالتوبة، بالتوبة إلى الله عز وجل من الذنوب. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي من الذنوب الصغائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور أي الذي عمل فيه الحاج على تكميله إخلاصا للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه علامة الحج المبرور أن يقع من العامل خالصا لله، لا يريد به رياء ولا سمعة ولا شيء من حطام الدنيا، وأن يكون فيه متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال أهل العلم إن للحج المبرور علامتين: علامة في تظهر في الحج، وعلامة تظهر بعد الحج، أو علامة تكون في الحج في أثناء الحج، وعلامة تكون بعد الحج. أما العلامة التي تكون في الحج فهي أن يقع الحج خالصا لله موافقا للسنة، يجتهد الحاج فيه على إخلاص حجه لله، وأن يكون موافقا لسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا في أثناء الحج. أما بعد الحج فبأن تكون حال الحاج بعد الحج خيرا منها قبله، هذا علامة بر الحج، علامة أن الحج مبرور ومقبول، أن تكون حال الحاج بعده خيرا منها قبله. إن كانت سيئة قبل الحج تكون بعد الحج حسنة، وإن كانت حسنة قبل الحج تكون بعد الحج أحسن. فهذا من بر الحج أو علامة بر الحج. قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
قال حفظه الله: ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه، والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وإسناده عندهم حسن. ورواه النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وليس فيه والذهب والفضة والجملة الأخيرة.
ثم أيضا هذا الحديث حديث عظيم في فضل الحج وفضل العمرة. يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. ينفيان الفقر، الحج باب من أبواب الرزق، الحج باب من أبواب الرزق، لأن الحاج في حجه فوض أمره إلى الله ولجأ إليه. ومن أعظم أدعية الحج ما جاء في سورة البقرة في أثناء آيات الحج: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودعوة الحاج مستجابة إذا صدق في إقباله على الله، ومن دعائه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه من أدعية الحج، وتحديدا يشرع أن تقال بين الركن والركن اليماني والحجر الأسود، كما ثبت بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ويدعى بها دعاء مطلقا في عموم الأوقات في الحج: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالحج باب من أبواب الرزق، ينفي الفقر، ينفي الفقر كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني باب من أبواب الغنى. هذا معنى نفيه للفقر، هذا معنى نفي الفقر، أنه باب من أبواب الغنى، باب من أبواب الرزق. يهيئ الله سبحانه وتعالى للحاج أبواب رزقا لا يحتسبها. وسبحان الله، بعض فقراء المسلمين أخذ يجمع عمرا طويلا القليل القليل من المال لمدة سنوات حتى اجتمع له على كبر مال يكفي للحج، وجاء يحج وهو فقير، وحجه بإذن الله ينفي فقره، حجه بإذن الله ينفي فقره كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينفي الفقر وينفي الذنوب، والذنوب التي ينفيها الحج كما تقدم الصغائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة صادقة إلى الله. ثم ضرب مثالا على ذلك، قال: كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. نعم.
قال حفظه الله: ثالثا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وذكر الحافظ في الفتح أن الأكثر ضبط لكن بضم الكاف خطاب للنساء، وأنه روي بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها للاستدراك. وقال: والأول أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. ويقوي ما قاله الحافظ أيضا أنه قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك أن الحج أفضل من الجهاد، وهو خلاف ما جاء مبينا في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث. ورواه ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه ولفظه عن عائشة أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة.
ثم أيضا هذا الحديث العظيم، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل، لما ذكرت فضل الجهاد العظيم وقالت ألا نجاهد، ألا نجاهد يعني نحن معاشر النساء، قال لا لكنا، خطاب للنساء، لكنا أي معاشر النساء أفضل الجهاد حج مبرور. أفاد الحديث أن الحج باب، الحج المبرور باب من أبواب الجهاد، باب من أبواب الجهاد، لأن فيه مجاهدة عظيمة للنفس. وفي الحديث الذي أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون في الحج، قال أتدرون من المسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذا قاله في الحج، والحج جهاد للنفس، جهاد للنفس على فعل ما يؤمر به وعلى ترك ما ينهى عنه، جهاد للنفس على الاستجابة لأمر الله، انظر التلبية وما فيها من استجابة لله، لبيك أي أنا مستجيب لك. فالحج جهاد، الحج جهاد عظيم للنفس في طاعة الله ونيل مرضاته سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله رابعا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري ومسلم.
وأيضا هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه أن الحج المبرور معدود في أفضل الأعمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أي العمل أفضل ذكر من جملة الأعمال التي معدودة في أفضل الأعمال الحج المبرور، الحج المبرور. نعم.
قال حفظه الله خامسا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم.
أيضا هذا الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج لله، وفي رواية للحديث في مسلم من أتى هذا البيت، فيكون يتناول أيضا ماذا؟ العمرة، تناول العمرة. قال من حج لله، قوله لله هذا فيه الإخلاص، أي لا، لم يحج رياء ولا سمعة ولا لدنيا، وإنما حج لله خالصا، كما قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصا فيه لله. فلم يرفث، أي لم يقع في شيء من الرفث، والرفث يراد به في هذا الموطن الجماع ومقدماته، يراد به الجماع ومقدماته. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث الجماع، فيراد به هنا الجماع ومقدماته. ولم يفسق، الفسوق هو الخروج عن الطاعة، فيدخل في قوله ولم يفسق عموم المعاصي، ويدخل في قوله ولم يفسق كما أشرت أولا ما ذكر أهل العلم أنه يدخل في الفسوق الإصرار على الذنب حتى ولو لم يباشر فعله في الحج، ما دام عاقد النية والعزم على العودة إليه بعد الحج هذا أيضا يعد من الفسوق. ولهذا ينبغي على الحاج أن يخلص نفسه من الفسوق قولا وفعلا وقصدا، خلص نفسه من الفسوق قولا وفعلا وقصدا. رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع من ذنوبه طاهرا نقيا كيوم ولدته أمه. نعم.
قال حفظه الله: سادسا، قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم.
هذا الحديث حديث عمرو بن العاص كان عند إرادته الإسلام، عندما أراد أن يسلم وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسلم ومد يده للنبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه، فقال عمرو في هذا الموطن: لكني أشترط، يعني أسلم لكن أشترط أن يغفر لي ما سبق. فقال له يا عمرو، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ يهدم أي الذنوب التي كانت قبله كلها بالإسلام تهدم، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فهذا فيه فضل الحج، وأنه يهدم ما كان قبله أي من الذنوب، يهدم ما كان قبله أي من الذنوب. نعم.
قال حفظه الله: والحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم. مع البعد عن الرفث والفسوق والامتناع عما منع المحرم من فعله، وعلامة كون الحج مبرورا أن يتحول المسلم بعد حجه من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، فإذا كان قبل حجه ابتلي بالوقوع في شيء من المعاصي فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحا يقلع فيها عن الذنوب ويندم على ما حصل منه، ويعقد العزم في المستقبل على أن لا يعود إليها.
الحج المبرور تقدم معنا في غير ما حديث قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس له جزاء إلا الجنة، جاءت حديث في فضل الحج المبرور. ولهذا ينبغي على الحاج الموفق أن يتعرف على بر الحج ما هو، ليحقق ذلك في حجه ليفوز بهذا الموعود العظيم والثواب الجزيل، فيتعرف على بر الحج. وكما قدمت، أهل العلم ذكروا أن لبر الحج علامتين: علامة في أثناء الحج وعلامة بعده. أما العلامة التي في أثناء الحج فهي أن يكون الحاج أتى به لله خالصا، وأن يكون للسنة موافقا. ولهذا الحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم خالصا لله وفق السنة، خالصا لله وفق السنة، وهذان شرطان لا يقبل العمل إلا بهما: الحج وغيره، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي حجة الوداع كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول للناس: لتأخذوا مناسككم، أي عني، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا، ولهذا سميت حجة الوداع. وفي رواية أنه قال: يا أيها الناس خذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا، لعلي لا أحج بعد عامي هذا، فيحرص الحاج على معرفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة حجه، وأن يجتهد أن يقع عمله موافقا لما كان عليه عمل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا من بر الحج تجنب هذا الذي أمر الله بتجنبه في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيحرص على تجنب هذه الأمور والامتناع منها. هذه علامة في أثناء الحج. العلامة الأخرى تظهر بعد الحج، وهي أن تكون حال الحاج بعد الحج خيرا منها قبله، بمعنى أن يكون لحجه أثر في حياته، أثر في حياته استقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، بأن يتحول بعد حجه من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. إذا كان مبتلى قبل الحج بذنوب يدخل حجه تائبا منها ويرجع إلى بلده بعد حجه مقلعا عنها، مقلعا عنها. هذا من علامات بر، من علامات بر الحج. نعم.
قال حفظه الله: وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق للآدميين فعليه أن يردها إليهم إن كانت مالية إذا كانوا لم يعفوه منها، أو يطلب منهم المسامعة إذا كانت الإساءة إليهم في إيذائهم بلسانه ويده، إلا إذا علم أنه يترتب على إعلامهم بذلك مفسدة وفرقة وشحناء، فيكتفي بطلب المسامعة منهم بألفاظ عامة مع الثناء عليهم بما يليق بهم والدعاء لهم، فيفتح لنفسه بالحج باب خير، ويبدأ حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله. وأما إذا كان قبل الحج على حالة سيئة واستمر عليها بعد الحج فإن ذلك علامة على عدم ظفره ببر الحج.
أيضا هذا أمر يوصى به الحاج، وعامة كتب المناسك التي يكتبها أهل العلم يذكرون في مقدماتها التوبة من الذنوب، التوبة، حث الحاج على التوبة من الذنوب وأن يدخل الحج تائبا. وإذا كانت الذنوب تتعلق بحقوق للآدميين، تتعلق بحقوق للآدميين، فإنه يحرص على إعادة الحقوق إذا كانت عينية مالية أن يعيدها إلى أصحابه أو يطلب منهم المسامحة. وأما إذا كانت أذية لهم بالقول أو الفعل فيطلب منهم العفو والمسامحة، إلا إذا كان يترتب على ذلك مفسدة عظيمة. يعني لو جاء وقال له إنني اغتبتك وفعلت نميمة وفعلت كذا وفعلت، هذا ربما يثيره، يثير في نفسه عليه ولا تتحقق المصلحة المقصودة. فإذا كان يخشى من مفسدة وفرقة ونحو ذلك يكتفي بالألفاظ العامة. ما معنى الألفاظ العامة؟ يعني يأتي إليه ويقول لها قد أخطأت في حقك وقصرت وأنت لك حق علي، وأنا أخطأت في حقك وأرجو أن تسامحني عن أي خطأ بدر مني، ولا يعين خطأ، لا يسمي، يقول حصل مني تقصير وخطأ وأنت رجل يعني كريم وأرجو أن تسامحني، تقرب إلى الله بمسامحتي، يطلب منه المسامحة. وأيضا يعوض عن الأذى الذي كان منه بالثناء العام، يثني عليه في المجالس، يدعو له بظهر الغيب، إن الحسنات يذهبن السيئات.
قال حفظه الله: والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة منها.
نعم، الذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر. يعني مر معنا في الحديث العمرة إلى العمرة ما مكفرات، العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. حديث في هذا الباب كثيرة. هذه الأحاديث التي فيها أن الحج يكفر الذنوب وأن العمرة تكفر الذنوب تقيدها هذه الآية وهذا الحديث، تقيدها هذه الآية وهذا الحديث. الآية أي قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تكفير السيئات مقيد بماذا؟ باجتناب الكبائر، اجتناب الكبائر، وإن وقع فيها يتوب إلى الله منها. فهذه الآية قيدت تلك الأحاديث. وأيضا هذا الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أيهما أعظم في تكفير الذنوب، الصلوات الخمس أو العمرة؟ نعم، الصلوات الخمس أو العمرة؟ الصلوات الخمس لا شك في ذلك ولا ريب. الصلوات الخمس هي أعظم مكفرات الذنوب، الصلوات الخمس هي أعظم مكفرات الذنوب وأجلها بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. فالأحاديث التي ورد فيها أن العمرة مكفرة للذنوب وأن الحج مكفر للذنوب وأنهما ينفيان الذنوب مقيدة بالآية والحديث. الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، والحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن الكبيرة لا بد فيها من توبة. نعم.
قال حفظه الله: فبتوبة الحاج من الذنوب كبيرها وصغيرها يظهر برجوعه من حجه كيوم ولدته أمه. وأما إذا لم يتب منها وفعلها وعزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعلمها على ثلاثة أقسام،
الذي
لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنه تركها من جرائي أي من أجلي. وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه.
نعم، يعني المقصود أن الحاج مطلوب منه التوبة من الذنوب عموما الكبائر والصغائر حتى يظفر ببر الحج والرجوع منه كيوم ولدته أمه بلا ذنب ولا خطيئة. أما إذا لم يتوب الحاج من الذنوب وفعلها أي في أثناء حجه أو عزم على فعلها أي بعد حجه فإنه مؤاخذ على ذلك، لا يخادع الحاج نفسه ويقول حججت والحج يكفر عني هذه الذنوب. إذا كان مقيما على فعلها أو عازما على فعلها سيؤاخذه الله عليها ويحاسبه تبارك وتعالى عليها. ولهذا مما يوصى به الحاج أن يجعل حجه باب للتوبة إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى، صادقا في توبته، صادقا في إنابته إلى ربه سبحانه، ليعود من حجه بصفحة بيضاء وحياة جديدة عامرة بالخير خالية من الذنوب، لأنها كفرت له بهذه الطاعة العظيمة، طاعة الحج. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وجميع المسلمين لكل خير، وأن ييسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن يعينهم على أدائه على الوجه الذي يرضيه، وأن يتقبله منهم بقبول حسن، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن السلف، قال حفظه الله: آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته. خامسا، أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا، وفيه: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، والمعنى أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الفصل المتعلق بالآداب والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج والمعتمر. ومن المعلوم أن الآداب التي جاء بها الإسلام وحثت عليها الشريعة مطلوبة من المسلم في كل وقت وفي كل زمان وفي كل حين في كل مكان، كما في الحديث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. هذا مطلوب من المسلم في كل وقت، لكنه في الحج يكون آكد لشرف الحال، شرف الزمان، شرف المكان، ومن التعظيم أيضا لشعائر الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم إن الحج نفسه في الأوامر المتعلقة به والنواهي يربي الإنسان على الفضائل وعلى الآداب وعلى الأخلاق الكاملة. اقرأ في هذا قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. مطلوب من الحاج أن يعتني في حجه بالخلق الرفيع والأدب الكامل والمعاملة الطيبة الحسنة لإخوانه حجاج بيت الله الحرام، ويستشعر في هذا المقام شرف الحاج وفضله، لأن الحاج كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الله، قال: الحاج والعمار وفد الله. وفد الله أي ضيوف الرحمن، هذا شرف، هذا الوصف شرف للحاج عظيم. فينبغي على من يعامل الحاج أن يعامله مستشعرا شرف الطاعة التي جاء لأجلها والعبادة التي قدم لأدائها، فيحرص على أن يعامله بالمعاملة الكريمة الطيبة التي يحبه أن يعامل بها. قد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، أي من الخير. وأيضا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي ليعامل الناس بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها في كل موقف. عندما يريد أن يعامل شخصا ينظر إلى نفسه، ما الذي يحب أن يعامل به في هذا الموقف؟ فليترك ما لا يحب وليعامل الناس بما يحب أن يعامل به، هذا هو الخلق الحسن. ولو قال قائل: ما أحسن ضابط يعرف به الخلق الحسن؟ فالجواب هذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا أحسن ضابط وأجمع ضابط في تعريف الخلق الحسن. الخلق الحسن أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك، بمعنى أن تعاملهم بالمعاملة التي تحب أن يعاملوك بها. نعم.
قال حفظه الله: سادسا أن يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار، ويحفظ لسانه إلا من الكلام بالخير، ويشغل وقته فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
هذا أيضا من المطالب المهمة التي ينبغي أن يعتني بها الحاج في حجه، أن يكثر في حجه من الذكر، وأن يذكر الله في حجه بالكثرة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيحرص الحاج على كثرة الذكر في الحج، وليعلم الحاج أن أعظم الناس أجرا في الحج أكثرهم فيه ذكرا لله. ولهذا فإن الحجاج والمعتمرين يتفاوتون في فضل الحج بحسب تفاوتهم وتفاضلهم في الذكر لله في حجهم. فكلما كان الحاج أكثر ذكرا لله في حجه كان ذلك أعظم في ثوابه وأجره. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. ولهذا تجد في آيات الحج في سورة البقرة وفي سورة الحج في مواطن منها الترغيب والحث في الذكر، ذكر الله عز وجل، لأن هذا مقصد مطلوب، مقصد مطلوب أن يعتني به المسلم في حجه، أن يكثر من ذكر الله فيه. وقد سئل نبينا عليه الصلاة والسلام: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وهو حديث ثابت بما له من شواهد، قد أورده الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، واستخلص قاعدة جامعة في عموم العبادات. قال رحمه الله: ما معنى أكثر الناس في كل عبادة أجرا أعظمهم فيها لله ذكرا؟ في كل عبادة، الصلاة إذا قيل من أعظم المصلين أجرا أكثرهم لله ذكرا، أي بقلوبهم وألسنتهم. إذا قيل من الصائمين أكثر أجرا، أي الصوام أكثر أجرا؟ يقال أكثرهم ذكرا لله. هل يستوي الصيام من عمر صيامه بالذكر ومن شغله بالنوم؟ هذا صائم ونائم وهذا صائم وذاكر، هل صيامهما واحد؟ هل يستويان؟ هل ميزانهما واحد؟ وهكذا في الحج، وهكذا في العمرة، كل ما كثر ذكر الإنسان في حجه في عمرته عظم أجره وثوابه. ولهذا ينبغي أن يعتني الحاج في حجه بكثرة الذكر، ولا سيما الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويعتني بالأوراد اليومية التي هو مواظب عليها، يعتني بها: أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الصلوات، أذكار الدخول، أذكار الخروج. ويعتني أيضا بالذكر المطلق، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وتأمل قول الله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني اذكروا الله بالكثرة، هذا هو المعنى، اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا هو المراد، أن يكثر العبد في حجه في من ذكر الله. واذكروا الله في أيام معدودات، ليذكروا الله على ما رزق من بهيمة الأنعام، تجدها تكرر هذا المعنى في آيات الحج، في سورة الحج وفي سورة البقرة. فإذا المطلوب من الحاج أن يعتني بكثرة الذكر، وأيضا يجعل للقرآن نصيبا، لأن أفضل الذكر القرآن الكريم، أفضل الذكر القرآن الكريم، يكثر من قراءة القرآن، يجعل له في حجه نصيبا من القرآن. إن تيسر له أن يختم القرآن في حجه أو يقرأ قدرا كبيرا من القرآن، يقف مع بعض الآيات، آيات الحج، يقرأها ويقرأ تفسيرها ويتأمل في هداياتها، وهكذا يحرص على ملء الحج بالذكر، يشغل حجه بالذكر والدعاء والاستغفار. الدعاء للحاج مستجاب، ودعوة الحاج مستجابة له ولإخوانه المسلمين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، وسألوه فأعطاهم، أي أن دعوتهم مستجابة لا ترد. فينبغي على الحاج أن يكثر من الدعاء، ولا سيما في المواطن التي يتأكد فيها الدعاء. في الحج 6 مواطن يتأكد فيها الدعاء، يشرع فيها أيضا رفع اليدين واستقبال القبلة في عرفة وفي مزدلفة بعد صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، وبعد رمي الجمرتين الصغرى والوسطى في أيام التشريق، وعلى الصفا والمروة، هذه مواطن 6 يحرص فيها الحاج على الدعاء، ويعتني فيها بدعاء الله سبحانه وتعالى. يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نعم، قبلها فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فجاء في أثناء آيات الحج الحث على الاستغفار، ولهذا ينبغي أن يكثر الحاج في حجه من الاستغفار. وليلحظ أمرا مهما في كثرة الاستغفار في حجه: أليس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ أليس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج يهدم ما كان قبله؟ إذن أطلب من الله في حجك أن يغفر لك، وأكثر من طلب المغفرة. ولهذا العلماء مما يوصون به الحاج أن يستقبل حجه بالتوبة إلى الله، يدخل الحج وهو تائب من كل الذنوب، يدخل الحج وهو تائب من كل الذنوب من كل المعاصي. وإذا كانت نفسه مصرة على معصية يتوب إلى الله من إصرار نفسه على تلك المعصية. هنا أمر ينبه عليه العلماء، بعض الحجاج على معصية مقيم عليها مستمر عليها، لكنه يتوقف عنها فترة حجه مع عقد النية على ماذا؟ العودة إليها بعد الحج. هذا من الفسوق الذي قال الله عز وجل: فالحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. أهل العلم نصوا على أن هذا من الفسوق، الإصرار على حتى لو لم يفعلها أثناء الحج ما دام في قلبه عاقد العزم والنية أنه إذا رجع إلى بلده يفعلها، هذا من الفسوق، لأن قلبه قائم من عقد على هذه المعصية لله سبحانه وتعالى. ولهذا ينصح الحاج أن يستقبل حجه بالتوبة، وأن يكثر في حجه من الاستغفار حتى يخرج من حجه بلا ذنب ولا خطيئة، كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، هادما له حجه، هادما له حجه ما قبل حجه من معاصي وذنوب. وكم هي والله من غنيمة عظيمة وربح كبير، يعني يحج المرء عمره 60 سنة أو عمره 70 سنة أو عمره 80 سنة ثم يكرمه الله بأن يهدم حجه كل الذنوب التي راحت في ذاك العمر في 60 أو في 70 سنة، يهدمها الحج كلها. إذن ينبغي أن يعتني عناية دقيقة جدا بهذه الأيام المباركات، أيام الحج، تتميما لها وتوبة واستغفارا وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا يحفظ لسانه، يحفظ لسانه، يصون لسانه في حجه من كل كلام سيء ومن كل قول غير سديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يحرص على الكلام الطيب، القول السديد، القول النافع. وإن حدثته نفسه أن يتكلم بكلام سيء من سب أو سخرية أو نميمة أو غير ذلك من آفات اللسان، يمنع نفسه، يمنع نفسه ويكفها وينهاها عن ذلك. إن أرادت الصخب ورفع الصوت والجدال والخصومات يمنعها، يمنعها من ذلك ويكفها عن ذلك صيانة لحجه، لأن هذه الأعمال تخدش الحج وتخدش في الحج وتؤثر فيه وتنقص من كماله وتمامه. أيضا مطلوب منه أن يشغل حجه فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة، وهذا يدل عليه قول الله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي أكثر من الخير، أنواع الخير، كل ما تيسر لك من أبواب الخير في حجك افعل. نعم.
قال حفظه الله: سابعا أن يحذر إيذاء غيره بقول أو فعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه البخاري ومسلم. ويحذر،
نعم، هذه أيضا من المسائل المهمة التي ينبغي أن يفطن لها الحاج وينتبه، أن يحرص في حجه كله ألا يؤذي أحدا، ألا يؤذي أحدا لا بقول ولا بفعل، يمشي متواضعا بسكينة ووقار، ولا يزاحم الناس ولا يدافع الناس ولا يغلظ على أحد، وإن أساء إليه أحد عفى عنه متقربا إلى الله بذلك العفو. فهذا من المهمات العظيمة في الحج، من المهمات العظيمة في الحج أن يحرص ألا يؤذي أحدا، لا بقول ولا بفعل، لا أذية قولية ولا أذية فعلية. وفي حجة الوداع، في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق في جملة خطاباته التي ألقاها في أيام التشريق، قال: أتدرون من المسلم؟ هذا في الحج قاله: أتدرون من المسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذا كله ذكره في الحج، أكد على هذه المسألة صلوات الله وسلامه عليه، تجنب إيذاء الآخرين، وأن المسلم كامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يؤذي الناس لا بقول ولا يؤذي الناس بفعل. نعم.
قال حفظه الله: ويحذر أيضا إيذاء غيره برائحة الدخان الخبيثة إذا كان قد ابتلي بشربه، بل يجب عليه أن يترك شربه ويتوب إلى الله عز وجل من ذلك، لأن فيه إضرارا بالصحة وإضاعة للمال.
كثير من المدخنين عاف الله المدخنين وأعانهم على تركه والخلاص منه، كثير منهم وفقه الله في حجه لترك التدخين، لترك التدخين. أحدهم كان حدثني يقول في عرفة، في عرفة عشية عرفة، يقول في ذاك الوقت المبارك، يقول: أخرجت الدخان وأشعلته في عرفة وأخذت أشرب من الدخان، يقول: فجأة التفت إلى من حولي وإذا كلهم أيديهم مرفوعة إلى الله يدعون الله، وأنا يدي ترفع إلى فمي بهذا الأذى، يقول: فتألمت من حالتي، كيف أنا بهذه الصفة وفي هذا المكان، تألمت جدا، يقول: فألقيت هذه التي في يدي وأخرجت أيضا العلبة التي معي وجعلتها كلها تحت قدمي ورفعت يدي مع الناس أدعو الله سبحانه وتعالى، يقول: وكان هذا آخر عهدي به. فهنا ينتبه الحاج إذا كان من المدخنين يجتهد أن يتوب إلى الله من التدخين، ويجعل الحج فرصة له للتوبة إلى الله من التدخين، لا يدخن، لا يشرب هذا الدخان الذي بإجماع أهل العلم والبصيرة بدين الله أنه محرم، وبإجماع أهل الطب أنه ضار، وبإجماع أهل الدراية بالأموال والاقتصاد أنه مضيع أهل المال. أحد المدخنين يقول: حاسبت نفسي على المال الذي صرفته في التدخين منذ بدأت إلى أن بلغ ظن عمره 70 تقريبا وهو يدخن، يقول: فقدت أقدر، بدأت في عام كذا، كان السعر كذا، كنت فيه كل يوم كذا، جلس يحاسب نفسه، وهذه المحاسبة للنفس مفيدة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب وزنوها قبل أن توزن. يقول: فوجدت أن المبلغ الذي صرفته في حياتي في التدخين يقرب من 100,000 ريال، هذه مع الأيام ما يشعر بي، لكن مع العمر 100,000 ريال في الدخان في حياته، ماذا يقول لله إذا وقف بين يديه وسأله عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ 100,000، 50,000، 20,000، حتى لو ريال واحد، فهو مضيع للمال، مضره للصحة. ولهذا أهل العلم يستدلون على تحريم الدخان بقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم. الدخان قتل للنفس تدريجيا، ثم هو أذية للناس بالرائحة الكريهة، رائحة الدخان الكريهة، المدخن لا يشعر أن كثرة الإمساس تذهب الإحساس، لكن غيره يتأذى منها أذى عظيما. فيحذر من عدم إيذاء الناس بهذه الرائحة وإن تمكن وهو خير له وأعظم وأشرف له أن يترك الدخان إلى غير رجعة. ونسأل الله عز وجل أن يعين كل مبتلى به على الخلاص منه. نعم.
قال حفظه الله: وينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بهذه الأخلاق والآداب الحسنة في أحواله كلها، ويتأكد ذلك في سفره إلى الحج والعمرة.
نعم، يعني هذه الأخلاق المتقدم ذكرها لا تختص بالحج، لكنها في الحج آكد لشرف الزمان وشرف المكان وشرف الحال. نعم.
قال حفظه الله: فضل الحج والعمرة. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الحج والعمرة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وثبت عنه حديث كثيرة جدا في فضل الحج وفضل العمرة وما يترتب عليهما من الثواب العظيم والأجر الجزيل. من هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي من الذنوب، والمراد بالذنوب الصغائر. المراد بالذنوب الصغائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة. ولهذا جاء في الحديث الآخر قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفي رواية: ما لم تغش كبيرة. فهذا الحديث مقيد للأحاديث المطلقة مثل هذا الحديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي ما اجتنبت الكبائر، لأن الكبائر لا بد فيها من توبة. ولهذا العلماء ينصحون المعتمر وينصحون الحاج أن يستقبل عمرته وحجه بالتوبة، بالتوبة إلى الله عز وجل من الذنوب. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي من الذنوب الصغائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور أي الذي عمل فيه الحاج على تكميله إخلاصا للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه علامة الحج المبرور أن يقع من العامل خالصا لله، لا يريد به رياء ولا سمعة ولا شيء من حطام الدنيا، وأن يكون فيه متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال أهل العلم إن للحج المبرور علامتين: علامة تظهر في الحج، وعلامة تظهر بعد الحج، أو علامة تكون في الحج في أثناء الحج، وعلامة تكون بعد الحج. أما العلامة التي تكون في الحج فهي أن يقع الحج خالصا لله موافقا للسنة، يجتهد الحاج فيه على إخلاص حجه لله، وأن يكون موافقا لسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا في أثناء الحج. أما بعد الحج فبأن تكون حال الحاج بعد الحج خيرا منها قبله، هذا علامة بر الحج، علامة أن الحج مبرور ومقبول أن تكون حال الحاج بعده خيرا منها قبله. إن كانت سيئة قبل الحج تكون بعد الحج حسنة، وإن كانت حسنة قبل الحج تكون بعد الحج أحسن. فهذا من بر الحج أو علامة بر الحج. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
قال حفظه الله: ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وإسناده عندهم حسن ورواه النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وليس فيه والذهب والفضة والجملة الأخيرة.
ثم أيضا هذا الحديث حديث عظيم في فضل الحج وفضل العمرة، يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر. الحج باب من أبواب الرزق، الحج باب من أبواب الرزق، لأن الحاج في حجه فوض أمره إلى الله ولجأ إليه، ومن أعظم أدعية الحج ما جاء في سورة البقرة في أثناء آيات الحج ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ودعوة الحاج مستجابة إذا صدق في إقباله على الله، ومن دعائه ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه من أدعية الحج. وتحديدا يشرع أن تقال بين الركن والركن اليماني والحجر الأسود كما ثبت بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويدعى بها دعاء مطلقا في عموم الأوقات في الحج، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالحج باب من أبواب الرزق، ينفي الفقر، ينفي الفقر كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني باب من أبواب الغنى، هذا معنى نفيه للفقر، هذا معنى نفي الفقر أنه باب من أبواب الغنى، باب من أبواب الرزق، يهيئ الله سبحانه وتعالى للحاج أبواب رزقا لا يحتسبها. وسبحان الله بعض فقراء المسلمين أخذ يجمع عمرا طويلا القليل القليل من المال لمدة سنوات حتى اجتمع له على كبر مال يكفي للحج، وجاء يحج وهو فقير، وحجه بإذن الله ينفي فقره، حجه بإذن الله ينفي فقره كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفي الفقر وينفي الذنوب، والذنوب التي ينفيها الحج كما تقدم الصغائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة صادقة إلى الله. ثم ضرب مثالا على ذلك قال كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. نعم.
قال حفظه الله ثالثا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وذكر الحافظ في الفتح أن الأكثر ضبط لكن بضم الكاف خطاب للنساء، وأنه روي بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها للاستدراك، وقال والأول أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد، ويقوي ما قاله الحافظ أيضا أنه قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك أن الحج أفضل من الجهاد، وهو خلاف ما جاء مبينا في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث. ورواه ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه ولفظه عن عائشة أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة.
ثم أيضا هذا الحديث العظيم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل لما ذكرت فضل الجهاد العظيم وقالت ألا نجاهد يعني نحن معاشر النساء، قال لا لكنا، خطاب للنساء، لكنا أي معاشر النساء أفضل الجهاد حج مبرور. أفاد الحديث أن الحج المبرور باب من أبواب الجهاد، لأن فيه مجاهدة عظيمة للنفس. وفي الحديث الذي أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون في الحج، قال أتدرون من المسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذا قاله في الحج، والحج جهاد للنفس، جهاد للنفس على فعل ما يؤمر به وعلى ترك ما ينهى عنه، جهاد للنفس على الاستجابة لأمر الله. انظر التلبية وما فيها من استجابة لله، لبيك أي أنا مستجيب لك. فالحج جهاد عظيم للنفس في طاعة الله ونيل مرضاته سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله رابعا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري ومسلم.
وأيضا هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه أن الحج المبرور معدود في أفضل الأعمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أي العمل أفضل ذكر من جملة الأعمال التي معدودة في أفضل الأعمال الحج المبرور. نعم.
قال حفظه الله خامسا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم.
أيضا هذا الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج لله، وفي رواية للحديث في مسلم من أتى هذا البيت، فيكون يتناول أيضا ماذا؟ العمرة، تناول العمرة. قال من حج لله، قوله لله هذا فيه الإخلاص، أي لم يحج رياء ولا سمعة ولا لدنيا، وإنما حج لله خالصا، كما قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصا فيه لله. فلم يرفث، أي لم يقع في شيء من الرفث، والرفث يراد به في هذا الموطن الجماع ومقدماته، يراد به الجماع ومقدماته. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث الجماع، فيراد به هنا الجماع ومقدماته. ولم يفسق، الفسوق هو الخروج عن الطاعة، فيدخل في قوله ولم يفسق عموم المعاصي، ويدخل في قوله ولم يفسق كما أشرت أولا ما ذكر أهل العلم أنه يدخل في الفسوق الإصرار على الذنب حتى ولو لم يباشر فعله في الحج، ما دام عاقد النية والعزم على العودة إليه بعد الحج هذا أيضا يعد من الفسوق. ولهذا ينبغي على الحاج أن يخلص نفسه من الفسوق قولا وفعلا وقصدا، خلص نفسه من الفسوق قولا وفعلا وقصدا. رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع من ذنوبه طاهرا نقيا كيوم ولدته أمه. نعم.
قال حفظه الله: سادسا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم.
هذا الحديث حديث عمرو بن العاص كان عند إرادته الإسلام، عندما أراد أن يسلم وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسلم ومد يده للنبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه، فقال عمرو في هذا الموطن: لكني أشترط، يعني أسلم لكن أشترط أن يغفر لي ما سبق. فقال له يا عمرو، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ يهدم أي الذنوب التي كانت قبله كلها بالإسلام تهدم، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فهذا فيه فضل الحج، وأنه يهدم ما كان قبله أي من الذنوب، يهدم ما كان قبله أي من الذنوب. نعم.
قال حفظه الله: والحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم. مع البعد عن الرفث والفسوق والامتناع عما منع المحرم من فعله، وعلامة كون الحج مبرورا أن يتحول المسلم بعد حجه من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، فإذا كان قبل حجه ابتلي بالوقوع في شيء من المعاصي فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحا يقلع فيها عن الذنوب ويندم على ما حصل منه، ويعقد العزم في المستقبل على أن لا يعود إليها.
الحج المبرور تقدم معنا في غير ما حديث قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس له جزاء إلا الجنة. جاءت حديث في فضل الحج المبرور، ولهذا ينبغي على الحاج الموفق أن يتعرف على بر الحج ما هو، ليحقق ذلك في حجه ليفوز بهذا الموعود العظيم والثواب الجزيل. فيتعرف على بر الحج. وكما قدمت، أهل العلم ذكروا أن لبر الحج علامتين: علامة في أثناء الحج وعلامة بعده. أما العلامة التي في أثناء الحج فهي أن يكون الحاج أتى به لله خالصا، وأن يكون للسنة موافقا. ولهذا الحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم خالصا لله وفق السنة، خالصا لله وفق السنة. وهذان شرطان لا يقبل العمل إلا بهما، الحج وغيره: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي حجة الوداع كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول للناس: لتأخذوا مناسككم، أي عني، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا، ولهذا سميت حجة الوداع. وفي رواية أنه قال: يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا، لعلي لا أحج بعد عامي هذا. فيحرص الحاج على معرفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة حجه، وأن يجتهد أن يقع عمله موافقا لما كان عليه عمل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا من بر الحج تجنب هذا الذي أمر الله بتجنبه في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيحرص على تجنب هذه الأمور والامتناع منها. هذه علامة في أثناء الحج. العلامة الأخرى تظهر بعد الحج، وهي أن تكون حال الحاج بعد الحج خيرا منها قبله، بمعنى أن يكون لحجه أثر في حياته، أثر في حياته استقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، بأن يتحول بعد حجه من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. إذا كان مبتلى قبل الحج بذنوب يدخل حجه تائبا منها ويرجع إلى بلده بعد حجه مقلعا عنها، مقلعا عنها. هذا من علامات بر، من علامات بر الحج. نعم.
قال حفظه الله: وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق للآدميين فعليه أن يردها إليهم، إن كانت مالية إذا كانوا لم يعفوه منها، أو يطلب منهم المسامحة إذا كانت الإساءة إليهم في إيذائهم بلسانه ويده، إلا إذا علم أنه يترتب على إعلامهم بذلك مفسدة وفرقة وشحناء، فيكتفي بطلب المسامحة منهم بألفاظ عامة مع الثناء عليهم بما يليق بهم والدعاء لهم، فيفتح لنفسه بالحج باب خير، ويبدأ حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله. وأما إذا كان قبل الحج على حالة سيئة واستمر عليها بعد الحج فإن ذلك علامة على عدم ظفره ببر الحج.
أيضا هذا أمر يوصى به الحاج، وعامة كتب المناسك التي يكتبها أهل العلم يذكرون في مقدماتها التوبة من الذنوب، التوبة، حث الحاج على التوبة من الذنوب وأن يدخل الحج تائبا. وإذا كانت الذنوب تتعلق بحقوق للآدميين، تتعلق بحقوق للآدميين، فإنه يحرص على إعادة الحقوق إذا كانت عينية مالية أن يعيدها إلى أصحابه أو يطلب منهم المسامحة. وأما إذا كانت أذية لهم بالقول أو الفعل فيطلب منهم العفو والمسامحة، إلا إذا كان يترتب على ذلك مفسدة عظيمة. يعني لو جاء وقال له إنني اغتبتك وفعلت نميمة وفعلت كذا وفعلت، هذا ربما يثير في نفسه عليه ولا تتحقق المصلحة المقصودة. فإذا كان يخشى من مفسدة وفرقة ونحو ذلك يكتفي بالألفاظ العامة. ما معنى الألفاظ العامة؟ يعني يأتي إليه ويقول لها قد أخطأت في حقك وقصرت وأنت لك حق علي، وأنا أخطأت في حقك وأرجو أن تسامحني عن أي خطأ بدر مني، ولا يعين خطأ، لا يسمي، يقول حصل مني تقصير وخطأ وأنت رجل يعني كريم وأرجو أن تسامحني، تقرب إلى الله بمسامحتي، يطلب منه المسامحة. وأيضا يعوض عن الأذى الذي كان منه بالثناء العام، يثني عليه في المجالس، يدعو له بظهر الغيب، إن الحسنات يذهبن السيئات.
قال حفظه الله: والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة منها.
نعم، الذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر. يعني مر معنا في الحديث العمرة إلى العمرة مكفرات، العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. حديث في هذا الباب كثيرة. هذه الأحاديث التي فيها أن الحج يكفر الذنوب وأن العمرة تكفر الذنوب تقيدها هذه الآية وهذا الحديث، تقيدها هذه الآية وهذا الحديث. الآية أي قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تكفير السيئات مقيد بماذا؟ باجتناب الكبائر، اجتناب الكبائر، وإن وقع فيها يتوب إلى الله منها. فهذه الآية قيدت تلك الأحاديث. وأيضا هذا الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أيهما أعظم في تكفير الذنوب، الصلوات الخمس أو العمرة؟ نعم، الصلوات الخمس أو العمرة؟ الصلوات الخمس لا شك في ذلك ولا ريب. الصلوات الخمس هي أعظم مكفرات الذنوب، الصلوات الخمس هي أعظم مكفرات الذنوب وأجلها بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. فالأحاديث التي ورد فيها أن العمرة مكفرة للذنوب وأن الحج مكفر للذنوب وأنهما ينفيان الذنوب مقيدة بالآية والحديث. الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، والحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن الكبيرة لا بد فيها من توبة. نعم.
قال حفظه الله: فبتوبة الحاج من الذنوب كبيرها وصغيرها يظهر برجوعه من حجه كيوم ولدته أمه، وأما إذا لم يتب منها وفعلها أو عزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعلمها على ثلاثة أقسام،
الذي
لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنه تركها من جرائي أي من أجلي. وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه.
نعم، يعني المقصود أن الحاج مطلوب منه التوبة من الذنوب عموما الكبائر والصغائر حتى يظفر ببر الحج والرجوع منه كيوم ولدته أمه بلا ذنب ولا خطيئة. أما إذا لم يتوب الحاج من الذنوب وفعلها أي في أثناء حجه أو عزم على فعلها أي بعد حجه فإنه مؤاخذ على ذلك، لا يخادع الحاج نفسه ويقول حججت والحج يكفر عني هذه الذنوب. إذا كان مقيما على فعلها أو عازما على فعلها سيؤاخذه الله عليها ويحاسبه تبارك وتعالى عليها. ولهذا مما يوصى به الحاج أن يجعل حجه باب للتوبة إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى، صادقا في توبته، صادقا في إنابته إلى ربه سبحانه، ليعود من حجه بصفحة بيضاء وحياة جديدة عامرة بالخير خالية من الذنوب، لأنها كفرت له بهذه الطاعة العظيمة، طاعة الحج. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وجميع المسلمين لكل خير، وأن ييسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن يعينهم على أدائه على الوجه الذي يرضيه، وأن يتقبله منهم بقبول حسن، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.